السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه تحت باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل، قال: حدثنا علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله ابن المديني، وهو من أتقن علماء عصره بعلم علل الحديث. والبخاري يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني، كان من كبار علماء العلل في عصره، ومع ذلك أجاب في الفتنة قدر الله ما شاء فعل، فتنة القول بخلق القرآن، أجاب الحكام إلى ما طلبوه منه، طلب منه أن يقول إن القرآن مخلوق فقال بقولهم. ولما كشف الله الغمة وعوتب لماذا وأنت إمام توافقهم، قال: وضعوني والله في سجن مظلم حتى خشيت على بصري، وضعوني في سجن مظلم حتى خشيت على بصري. قال: واحتج بمقولة عمار إلا من أكره. قال: أخبرنا سفيان، وهو ابن عيينة معروف بأن تلميذه علي بن المديني وشيخه عمرو بن دينار، عن عمرو قال: أخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، لم يقل بت عند طنط ميمونة ولا عند الأنكل ميمونة، إنما بت عند من؟ خالتي، خالي، خالتي، جدي، جدتي، عمي، عمتي. أما التيتا والتيزا والنينا وكل هذا الكلام وافد علينا من دول الغرب، وتعظيمنا للغة العربي من تعظيمنا للقرآن، وسببها أننا نعظم القرآن، فنعظم اللغة التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين. بت عند خالتي ميمونة ليلة، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، آخر زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهي أختها سلمى و لبابة، وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس، الأربع مؤمنات. وطبعا هي خالة عبد الله بن عباس، وخالة خالد بن الوليد، إذا رجعت استرى أن خالد بن الوليد وابن عباس أولاد خالة، علي والزبير أولاد عمة، أولاد عمة. فالآن كنت أبحث عن وقت أجمع فيه القرابات التي بين أصحاب رسول الله، وليت أخا نشطا لن تأخذ منه زمنا طويلا يجمع القرابات التي بين الصحابة رضي الله تعالى عنه، فلان قريب فلان، فلان نسيب فلان، فلان بالتضحية، يعني تظهر لك بت عند خالته ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، وضوءا خفيفا، يخفف أمره ويقلله. ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، حولني فجعلني عن يميني. إذن تجوز الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة، ولو كانت متعلقة بغيري، لأن الرسول هو الإمام، لكن حوله النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه، في فضيلة اليمين. في بعض الزيادات ولتحرر من ناحية الدراسة المقارنة، أن النبي جعله بجواره، يعني ليس متأخرا عنه شيئا ما. فتأخر ابن عباس فقال النبي: ما لي أجعلك حذائي فتخنس، أجعلك بجواري فتتراجع. فقال: ما كان لابن عباس أن يكون بمحاذاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا المنفرد مع إمامه يكون بجواره أو متأخر عنه شيئا ما، الأظهر أنه يكون بجواره وكان واحدا فقط، والله أعلم. أما إذا كان طويلا وإذا ركع الإمام أو سجد يكون مقدم على الإمام، لولا يتأخر شوي. ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني هل رؤيا الأنبياء وحي أو ليست وحي؟ سيأتي وقتها إن شاء الله، إلا إذا كان عند أبي هند قول فصل، لأن القائلون بأنها وحي هذا دليلهم، والقائلون بأنها قد تكون وحيا وقد لا تكون، أن النبي قال لعائشة: أريتك أتى بك الملك في سرقة من حرير، قال: هذه زوجتك، فكشفت فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضي، ينفذ. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. إسماعيل شيخ البخاري الذي يروي عن مالك هو إسماعيل ابن أبي أويس، وهو ضعيف، لكن لماذا أخرج له البخاري وهو ضعيف؟ هناك اتجاهان: أن البخاري أخرج له متابعة لغيره، أن المشايخ أصحاب الكتب كثيرا ما يتابعون، والوجه الآخر أن البخاري انتقى أحاديثه التي صحت، فلو جاء سند في البخاري إسماعيل عن مالك في البخاري في الأدب المفرد سنتوقف فيه، لأن الأدب المفرد ليس على شرط البخاري. قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جدة أنس بن مالك هتكون من هي؟ جدته من ناحية أم سليم ولا من ناحية مالك؟ راجع. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال: قوموا فلأصلي لكم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، عن حصير قديم اسود، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين، فصلى بنا ركعتين. قوموا فلأصلي لكم، هل صلى بهم نافلة أو فريضة؟ الظاهر أنها نافلة. قوموا فليصلي لكم أي يصلي بكم. أخذ بعض العلماء من قول فقام رسول الله واليتيم معي والعجوز من ورائنا أن المرأة وحدها تكون صفا، المرأة وحدها تكون صفا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان، على حمار أتان يعني أنثى، الأتان أنثى الحمار والفرس أنثى الحصان، عارف كده ولا انت؟ قال وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، قاربت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار. استدل الإمام الشافعي بهذا اللفظ على عدم وجوب السترة. قال ابن عباس أتيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فقال غير جدار يعني أنه ينفي السترة عموما. هذا رأي الإمام الشافعي، وبعضهم يقول ممكن نفي الجدار لا يعني نفي السترة، وقد يكون متخذ عصا سترة، لكن هذا رأي الشافعي وتبعه عليه الأكثرون. قال فمررت بين يدي الصف أخذ منه أن سترة الإمام سترة للمأمومين، للمأمومين، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، سبت ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. ففي أن مشي الشخص بين الصفوف، صبي بين الصفوف، لا يؤثر ما دام الإمام لم يمر على أمام الإمام، والله أعلم. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر، قد نام النساء والصبيان، قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة، غير أهل المدينة. لو تتم طبعا وأنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس، ما معنى الفلاس؟ تجري في الفلوس، الفلوس من الفلوس يعني. حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني ما شهدته يعني من صغره، أتى العالم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء، يعني كنت رأت ما عند النساء لأن كنت صغير يعني هذا المفهوم، ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدقوا، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت، متى هو وبلال البيت. في الحديث فائدة فقهية مهمة، وهي النبي لما وعظ النساء وقال تصدقن يا معشر النساء إني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت المرأة إلى خرصها وسخابها تلقيه في حجر بلال، فمعنى ذلك أنها لم تستأذن الزوج، معنى ذلك أنها لم تستأذن الزوج. إذن يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص بها من غير إذن زوجها. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها فقالت له: يا رسول الله، أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ هذا كان عندي أما، الوليدة ليست الطفل الصغير الآن، هي الوليدة تطلق على ما هو أعم، على الجارية الأمة. أما أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال: أما إنك لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك، كان أعظم لأجرك. فلو كانت استشارته كان أرشدها إلى الخير، لكن عموما جاز لها التصرف في مالها بغير إذن زوجها. أقول هذا لأنه قد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة عطية من مالها بغير إذن زوجها. فبعض العلماء يقولون الحديث وإن كان يمكن تحسين إسناده، لكن هذا مخالف بما هو أقوى منه، كحديث بلال وحديث ميمونة: شعرت أني أعتقت وليدتي، مخالف بما هو أقوى منه. وعمومات الشريعة تساعده، لا تساعده، تساعد المرأة. لا، إن طابت طبنف لكم عن شيء من النفس، والمرأة حقه بأمواله ما دام ليس بسفيها، والله أعلم. وبعضهم يضعف الخبر، بعضهم يضعفه من الأصل: لا يحل امرأة عطية من مالها بغير إذن زوجها، بعضهم يضعفه، وبعضهم يقول: وهم بعض الرواة والصاب من مال زوجها بغير إذنه. وحتى من مال زوجها إذا كانت العطية يسيرة فلا بأس إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذنه غير مفسدة، فلها النصف والخازن النصف وللزوج مثل فلها نصف والخازن النصف وللزوج مثل ذلك بالمعروف. يعني في الفلاحين امرأة جالسة أمامها طبلية وأرغفة ناولت مسكينة رغيفا، هي غير مفسدة بالرغيف، لكن ناولت المسكين نصف الخبز أضرت بالزوج. هذا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.